وأسبغ عليكم نعمه الظاهرة والباطنة، ظاهرة وباطنة. الإسباغ معناه الإتمام والإكمال، إسباغ الوضوء على الراجح من قول الجمهور كما هو معروف هو إتمامه فيبلغ إلى المواضع التي أمر الله عز وجل أن يبلغها من غير زيادة، لا يقصد الزيادة إلا على ما جاء عن بعض السلف كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقد فهم ذلك من الحديث، لكن الجمهور على أن الإسباغ معناه الإتمام والإكمال للمواضع التي أمر بغسلها في الوضوء أو مسحها. فهنا أسبغ عليكم أتم وأكمل عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. بعضهم يفسر الظاهرة بما ظهر للحس مما يراه ويحسه بحواسه، فهذه نعم ظاهرة الحواس معروفة، والباطنة ما يدركه بوجدانه كالعلم والإيمان والخشية وما إلى ذلك من الأمور. قالوا هذه هي الباطنة. وبعضهم يقول إن الباطنة هي ما لا يدركه الناس، يعني الأشياء الظاهرة التي يدركونها بحواسهم هذه أمور التي يعرفونها، والباطنة هي التي لا يعرفونها. نعم الله عز وجل على عباده لا تحصى. نعم، فلو نظر الإنسان في بدنه والأشياء التي تعمل فيه فإن عامة ذلك مما يخفى عليه، وقد يتعطل شيء يسير من هذا فيتعرف الإنسان على أسماء هذه الأبعاد والأجزاء التي لم يسمع بها من قبل، ويتعرف على ألوان الوظائف التي لم تخطر له على بال، وأنها إذا تعطلت حصل له من الآثار والأضرار ما قد يكدر عليه عيشه. هذه أمور ما يعلم بها أكثر الناس، وما خفي فهو أعظم. ولذلك تجد بعض العلل تخفى على الأطباء لا يعرفونها ولم يتوصلوا إليها. الإنسان لا يدرك ما في بدنه من النعم الباطنة، فكيف بغير ذلك مما خلقه الله عز وجل وأوجده؟ فنعمه على عباده كثيرة. وبعضهم يفسر النعم الظاهرة بصحة الأبدان وما إلى ذلك مما ظهر من كمال الخلق، وأن الباطنة العقل. فالله خلق الإنسان في أحسن تقويم من الجهتين، من الجهة الظاهرة ومن الجهة الباطنة. والواقع أن هذا يصلح أن يكون من قبيل التفسير بالمثال، ولا يراد به الحصر، لأن نعم الله عز وجل هنا أعم من ذلك، ما تختص بالقلب أو بالعقل أو بصحة البدن وكمال البدن. أسبغ علينا نعمه الظاهرة والباطنة في الأبدان والعقول وغير ذلك مما هو أوسع وأعم من ذلك. وبعضهم يقول الظاهرة نعم الدنيا والباطنة ما كان في الغيب من أمور الآخرة، وهذا أن تفسر الآية به وأن يقال هذا هو المعنى فيه بعد، ولكن الله أسبغ نعمه الظاهرة والباطنة مما يشمل أمور الدنيا المحسوسة والأمور الأخرى المعنوية كبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام والهداية بنوعيها، هداية الإرشاد وهداية التوفيق، فهذه من نعم، بل هي من أجل النعم. وما خفي من ألوان النعم وبطن ولم يظهر. ونعم الله عز وجل لا تختص في الدنيا بل في الدنيا والآخرة. وبعضهم يقول بأن النعم الظاهرة مثل الإسلام والجمال، وأن النعم الباطنة هي ما ستره الله عز وجل على عباده فلم يظهر للناس، فالله أسبغ عليهم نعمه بالإسلام وجملهم بما جملهم به وستر القبيح. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس المقصود تفسير الآية، لكن الشيء بالشيء يذكر. يقول: لولا ستر الله لافتضحنا. فما يسبغه الله عز وجل على العبد حيث ستره، وإلا لافتضح لافتضح. ولو تأمل الإنسان هذا المعنى وما يدخل تحته من ألوان العيب والنقص الذي يكون بالإنسان، فإنه يعرف بعض نعمة الله عز وجل عليه بالستر، سواء كان ذلك مما يتصل بطاعة الله ومعصيته، يعني من تقصير في طاعة أو فعل المعصية، أو كان ذلك مما يتصل بغيره، يعني غير موضوع الطاعة والمعصية، وإنما أشياء أخرى من ضعف الإنسان وأمور ترجع إلى ما جبل عليه في خلقته وضعفه وما إلى ذلك، فلولا ستر الله عز وجل عليه لا افتضح. فنعم الله عز وجل على عباده كثيرة، فيخرج الإنسان متجملا إلى الناس بعد راحة فيلقاهم وهو في حال لا بأس بها حسنة، ولكن لو بقي مع نفسه وضعفه وعجزه لرأى الناس منه أشياء وأشياء. والله المستعان. وعلى كل حال، في القراءة الأخرى: وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، يعني بالإفراد، قراءة متواترة، قراءة عامة الكوفيين، قرأ بها بعض المكيين: نعمة ظاهرة وباطنة. على كل حال، النعمة هذه لما نظر بعضهم إلى الإفراد فيها قال: هي الإسلام أو شهادة أن لا إله، ولا حاجة لهذا، لأن النعمة هنا مفرد ولكنه اسم جنس، فيصدق على الواحد والكثير. أسبغ عليكم نعمة أي نعما، فيرجع إلى الأول في المعنى، فهي ليست نعمة واحدة.